السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الأحاديث القدسية، باب فضل الدعاء والصلاة آخر الليل. فضل الدعاء والصلاة آخر الليل. أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يقوله الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أولا عن مطلع الحديث: ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كيفية ذلك موكول العلم بها إلى الله عز وجل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حث على الدعاء والسؤال والاستغفار، حث على الدعاء والسؤال والاستغفار. وقد يقول قائل: إن هذا من باب عطف الخاص على العام، فالدعاء عام يشمل السؤال ويشمل الاستغفار ويشمل غير ذلك. في الحديث حث على الإكثار من الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وقد حثنا الله تبارك وتعالى على الدعاء عموما، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وحذر ربنا الذين لا يدعونه بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني أني أجيب دعاءهم لعلهم يرشدون. والراشد هو المستمسك بدينه على صلابة فيه. وكذلك يحثنا ربنا على الدعاء بقوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. والنصوص تتوالى للحث على الدعاء، تتوالى النصوص للحث على الدعاء. فاللبيب الرشيد الذي يحرص على إجابة دعوة ربه وإجابة أمره إذ أمره ودعاه قائلا: ادعوني أستجب لكم. فعلى المرء المسلم العاقل الرشيد أن يقوم من الثلث الأخير من الليل يدعو ربه ويسأله ويرجوه ويستغفره. فكلنا يذنب، فحتى تغفر لنا تلك الذنوب علينا بالدعاء من آخر الليل. والدعاء أيضا في كل وقت وحين، لكن ثمة أوقات وأحوال الإجابة فيها أقرب من غيرها من الأوقات والأحوال. مثلا الأوقات: الثلث الأخير من الليل، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، يوم عرفة كذلك. فهكذا هذه الساعات أو الأيام الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، وكذا الأحوال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وعند الملمات والنوازل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم الآية. فالدعاء له أحوال وأوقات يكون أقرب إلى الإجابة. وقد ذكر العلماء للدعاء المستجاب صورا أو أسبابا، منها تقوى الداعي، فإن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، تخففه من المعاصي ويقينه بالإجابة، يقينه بأن الله يستجيب، وإلحاحه في الدعاء وتكريره للدعوات، وعدم اليأس من رحمة الله، وإخفاء الدعاء، والوضوء قبل الدعاء في كثير من الأحيان، والتوجه إلى القبلة في كثير من الأحيان، وتطيب المطعم والمشرب، وتطيب اللسان كذلك وعفته، وسلامة القلب، وعدم الخصومات، فإن الخصومات كثيرا ما تحجب الدعوات. وأن يكون الدعاء عقب عمل صالح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إخفاء الدعاء أن يكون مسبوقا بعمل صالح، أن يكون بأسماء الله الحسنى أيضا. ونختار من كل من أسماء الله الحسنى الاسم الذي يوافق الدعوة التي نريدها، وهكذا، والله أعلم. باب: رجلان عجب منهما ربنا عز وجل. قبل أن ننتقل إلى الباب الجديد، أقول في الحديث السابق إثبات صفة النزول لله، فإنه ينزل إلى سماء الدنيا، فالله ينزل كما في الحديث نزولا يليق بجلاله، ويأتي كما قال سبحانه عن نفسه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وكذلك فإنه سبحانه يجيء، قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. في هذا المقام أذكر بقاعدة من قواعد أهل السنة، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء ومن الصفات ومن الأفعال، لكن تختلف أسماؤه، أو عفوا إن تشابه الاسم، فالفارق بين المسمى والمسمى كالفارق بين المخلوق والخالق. وكذلك لله صفات لكن ليس كمثله شيء، كذلك له أفعال لكن أفعاله ليست كأفعال خلقه، كما قال عن نفسه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فأزيد المسألة تجلية: ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الأعلى، وقد قال لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى، ولكن شتان ما بين العبد والرب، ولا مقارنة أصلا. ربنا اسمه المؤمن، ونحن يطلق على أحدنا المؤمن. إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، والله هو المؤمن. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العظيم، وقال في كتابه وكان يصرون على الحنس العظيم، فالله العزيز اسم من أسماء الله، العزيز الجبار. ويوسف الصديق قالوا له يا أيها العزيز، فلله أسماء، وإن أشبهت أسماء خلقه، لكن الفرق بين الاسم بين المسمى والمسمى كالفرق بين المخلوق والخالق سبحانه. وكذلك له صفات، له يدان لكن ليست كيدي خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لله قدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وعزتك يا ربي. لله وجه لكن ليس كوجه خلقه، ليس كوجه خلقه. فوجوه الخلق كتب عليها الفناء، لكن وجه ربنا لا يفنى. هكذا وسبحات وجهه تبارك وتعالى لو كشف الحجاب عنها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما نحن وجوهنا مكشوفة ولا تحرق أحدا. وكذا فإن لله أفعال لكن لا تشابه أفعال خلقه، ينزل يجيء يأتي يقول ينادي يهدي إلى غير ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فبإطراد نثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفينا المماثلة وأثبتنا السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وعلى هذا سائر الصفات وسائر الأسماء، قد يكون ربنا اختص نفسه بأسماء بلا شك كلفظ الجلالة الله والرحمن، ولكن بعض الأسماء أطلقت على بعض خلقه، وبالله تعالى التوفيق. فأسماء وصفات وأفعال، وللخلق أسماء وصفات وأفعال، لكن أسماء الله إن أطلقت وأطلق مثلها على البشر فالفرق بين المسمى وبين الاسم، والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. وهذا أصل ينبغي أن يعلم حتى لا نزيغ ولا نضل ولا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وكذا لا نقع في التشبيه، والله أعلم. باب الرجلان عجب منهما ربنا عز وجل. أورد الإمام أحمد بسند من طريق عطاء بن السائب عن مرة الهمداني، عفوا حدث سقط في الكتاب، عفان عن حماد عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند من العلماء من نازع في ثبوته، ففي عطاء بن السائب مختلط، لكن روى عنه حماد بن سلمة. فحماد بن سلمة على الصحيح أنه روى عنه قبل الاختلاط، كان روى عنه قبل الاختلاط فحديثه يصح أو يحسن من أجل بعض الكلام في عطاء ابن السائب. وبهذا السند أيضا هناك حديث ماشطة بنت فرعون وقصتها مشهورة، قصتها مشهورة، فالمصححون لها يقولون من طريق حماد عن عطاء، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، والمضاعفون لم يستطيعوا تمييز رواية حماد هل هي قبل الاختلاط أم بعد. عن ابن مسعود، ابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود قارئ القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كما قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو على قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود كان إذنه على رسول الله أن يرفع الحجاب وأن يرى السواد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجلين ثار أحدهما عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، يعني قام من الليل تسلل من الفراش من جوار الزوجة ومن بين أهل الحي وقام يصلي، قام يصلي. عجب ربنا عز وجل من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي، أي رغبة في جنتي، وشفقة مما عندي، أي خوفا من ناري. ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا، أي جماعته انهزمت، فعلم ما عليه من الفرار، أي ما عليه من الإثم إذا فر من الزحف، وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي، أي في جنتي، ورهبة مما عندي، حتى أهريق دمه، حتى أهريق دمه. فهذا أيضا، هذا أيضا عجب ربنا عز وجل من صنيعه، عجب ربنا من هذا الشخص. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنقله عن ربه تبارك وتعالى في الحديث. من الفوائد ما يلي: أولا أن ربنا سبحانه وتعالى يعجب، يعجب عجبا يليق به، كما في الحديث الآخر: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وفي قراءة: بل عجبت ويسخرون، التي بين أيدينا عند حفص: بل عجبت ويسخرون، وثم قراءة: بل عجبت ويسخرون. فصفة العجب ثابتة لله، أو التعجب ثابت لله، كما أن صفة الضحك ثابتة، وصفة الغضب ثابتة، صفة الغضب ثابتة، هي يقولون عنها صفات أفعال، يعني فارق بين الصفات، أحيانا تكون صفة فعل وأحيانا تكون صفة ذات. مثلا ربنا له يد، يدان، فهذه صفة ذات، هذه صفة ذات، لكن ربنا يضحك هذه صفة فعل، ربنا يضحك هذه صفة فعل، ربنا له يدان هذه صفة ذات، ربنا يغضب، ربنا يتكلم، هذه صفات فعل. وتدخل أيضا الكلام أحيانا في صفات الذات، تشترك أحيانا الصفة بين الذات والفعل. فربنا يعجب، لكن عجبا يليق به سبحانه. في الحديث فضيلة من قام من النوم ليلا كي يصلي، فضيلة من قام من الليل كي يصلي. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام مع عائشة رضي الله عنها، فإذا ظن أنها قد نامت تسلل من الفراش وقام يصلي، تسلل من الفراش وقام يصلي صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديثها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت، تعني تبحث عنه، فمسست رجليه فإذا هما منصوبتان وهو ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أيضا فيه فضيلة المجاهد في سبيل الله الذي يثبت وإن فر الناس، فربنا يعجب منه. في الحديث أمر: أحيانا أهل التصوف البغيض، أهل التصوف البغيض ينكرون فينقلون على سبيل المثال عن رابعة العدوية أنها قالت: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، يعني ما تعني ما حاصل على ما نقلوا عنها، والله أعلم بصحة النقل عنها، أنها لا تعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بل تعبده حبا فيه. وأيضا ورد عن بعض المفسرين المعاصرين الذين ماتوا منذ زمن قريب أنه كان يتفوه بأقوال غريبة يكاد الناس أن يخدعوا بها، إلى أن وصل القول به إلى أن يقول: إن الذي يعبد الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته يشرك، وهذا من الضلال البعيد. قال تعالى في شأن الأنبياء: إنهم كانوا إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ورسولنا يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كانت الرسل تخاف من ربها عذاب يوم عظيم، وهم أئمتنا وقدوتنا، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأمور شتى، منها شكره وامتثال أمره والخوف من ناره والطمع في جنته إلى غير ذلك، والله أعلم. فإذا يرد قول من قال: إن الذي يعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته يكون قد أشرك، هذا قول مردود، قول مردود غير مقبول. وكما سمعتم فإن الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهنا في الحديث: رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي، أي رغبة في جنتي ورهبة من ناري. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.